صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحويل المجاز إلى حقيقة بعد أن انتهينا من بحث الحقيقة والمجاز، وتعرفنا على علامات الحقيقة والمجاز، يقع الكلام حول كيفية تحويل المجاز إلى حقيقة، أو بعبارة أخرى، هل من الممكن تحويل المجاز إلى حقيقة أم لا؟ وهذا قد يجرنا إلى سؤال مهم، وهو ما هي ثمرة تحويل المجاز إلى حقيقة؟ فالبحث أولا حول إمكان تحويل المجاز إلى الحقيقة، ثم نردفه بما ذكرنا. أما بالنسبة للبحث الأول، فالمجاز البحث الأول، هل يمكن تحويل المجاز إلى حقيقة أم لا؟ تارة المجاز يكون مجازا لفظيا ويعبر عنه في كلمات البلاغيين بالمجاز في الكلمة، وتارة يكون المجاز مجازا عقليا ويعبر عنه أيضا في كلمات البلاغيين بالمجاز في الإسناد. والفرق بين المجاز اللفظي والمجاز العقلي، المجاز اللفظي هو الذي يتم فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهو تصرف في اللفظ، بينما المجاز العقلي هو استعمال اللفظ فيما وضع له مع تصرف في المعنى، وإيضاح ذلك، لفظ الأسد مثلا، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، وتارة نحن نتصرف في هذا اللفظ ونستعمله في غير المعنى الذي وضع له، فهذا مجاز لفظي وعبر عنه بأنه مجاز لفظي لأن التصرف فيه يكون في اللفظ، ويعبر عنه أيضا بالمجاز في الكلمة، باعتبار أن التصرف إنما هو في الكلمة التي هي اللفظ، ولكن تارة أخرى نتحفظ على اللفظ ولا نتصرف فيه، وإنما نتصرف في المعنى. فإن معنى الأسد هو الحيوان المفترس، ولا ينطبق هذا المعنى إلا على الحيوان ذي الماهية المفترسة المتوحشة، غير أننا نتصرف في هذا المعنى ونوسعه، فنقول بأننا نعتبر الرجل الشجاع لشدة قوته ولشدة شجاعته، نعتبره مصداقا جديدا للحيوان المفترس، نعتبره مصداقا ادعائيا اعتباريا للحيوان المفترس. فبعد أن كان معنى الحيوان المفترس له مصداق واحد وهو المصداق الحقيقي، صار لهذا المعنى مصداق جديد وهو المصداق الادعائي يعبرون عنه، أو المصداق الاعتباري يعبرون عنه. الذي حصل هنا ليس تصرفا في اللفظ، اللفظ على ما هو عليه، وإنما الذي حصل تصرف في المعنى بتوسعته بادعاء فرد جديد له. هذا التصرف تصرف عقلي من عمل العقل، لأنه يرجع إلى الاعتبار، والاعتبار عمل من أعمال العقل، لذلك يعبر عنه بأنه مجاز عقلي. حينما يقال بأن الرجل الشجاع فرد حقيقي، فرد ادعائي للحيوان المفترس، وأن لفظ الأسد يشمله، وأن لفظ الأسد يشمله لكونه مصداقا جديدا من مصاديق المعنى، فهنا لم يكن هنالك أي تصرف في اللفظ، بل التصرف كله في دائرة المعنى، وهذا التصرف تصرف عقلي محض. لذلك يعبر عن هذا النحو من التصرف بأنه مجاز عقلي أو مجاز سكاكي، نسبة إلى السكاكي الذي يدعى بأنه أول من غرس بذرة هذا النحو من المجاز. كيفما كان، إذن المجاز إما أن يكون لفظيا، إما أن يكون ماذا؟ عقليا. وإذا كان المجاز ينقسم إلى هذين القسمين، حينئذ نرجع إلى محور البحث، إلى موضوع البحث، وهو أنه هل يمكن تحويل المجاز إلى حقيقة؟ فهنا تارة نتحدث على مستوى المجاز اللفظي، وأخرى نتحدث على مستوى المجاز العقلي. فإذا كان الحديث على مستوى المجاز اللفظي، كانت الإجابة بالإيجاب، وقلنا نعم يمكن تحويل المجاز اللفظي إلى حقيقتين من خلال ما عبرنا عنه في أبحاث سابقة بالوضع التعيني. فإن الوضع التعيني كما مر علينا سابقا هو الوضع الذي يعتمد على كثرة الاستعمال، بحيث يحصل قرن واقتران بين اللفظ وبين المعنى بسبب كثرة الاستعمال. هذا الوضع التعيني لنا أن نستفيد منه في باب الحقيقة والمجاز، فنقول بأن المجاز اللفظي في بادئ الأمر، دققوا معي، لا يصح استعمال اللفظ فيه إلا مع القرينة، فإنه لا يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع إلا مع ماذا؟ إلا مع القرينة. ولكن بكثرة الاستعمال يستغنى عن هذه القرينة. لماذا؟ لأنه يصبح هنا، يحصل هنالك أنس بين اللفظ وبين المعنى بحيث يستغنى عن القرينة ويحصل وضع تعيني. وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا من قبيل لفظ الصلاة، فإن لفظ الصلاة بحسب ما هو موضوع له في اللغة العربية إنما هو موضوع للدعاء، ولكن بسبب استعمال الشارع له في الهيئة المخصوصة، هذا الاستعمال في بداية الأمر كان استعمالا مجازيا يعتمد على قرينة، ولكن بعد كثرة الاستعمال نسي الناس المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، وصار تعين للمعنى الجديد، صار هنالك وضع تعيني بحيث صار هذا المعنى معنى حقيقيا وليس معنى مجازيا، ولكن هذا المعنى الحقيقي لم ينشأ عن وضع تعييني وإنما نشأ عن وضع ماذا؟ تعيني. لم ينشأ عن وضع تعييني حتى لا يقال بأن لفظ الصلاة مشترك لفظي، بل قد نشأ عن وضع تعيني. ويمكن أن نرجع هذا أيضا إلى المشترك اللفظي من غير حزازتين. فعلى أي حال يمكن تحويل المجاز إلى حقيقة إذا كان المدار على المجاز اللفظي من خلال كثرة الاستعمال. وهذا الشق أو هذا المستوى من البحث لم يشر إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه فيما نحن فيه، اتكاء على ما بحثه في بحث الوضع التعييني والتعيني. وأما الشق الثاني من البحث أو المستوى الثاني من البحث فهو المجاز العقلي. والمجاز العقلي هو في الواقع استعمال حقيقي وليس استعمالا ماذا؟ مجازيا، إذ أن اللفظ في موارد المجاز العقلي لم يستعمل في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له، استعمل في الحيوان المفترس، فهو استعمال حقيقي. وإنما عبرنا عنه بالمجاز العقلي كما ذكرنا من ناحية أن التصرف قد تم في ماذا؟ في المعنى، بادعاء فرد جديد للمعنى عبرنا عنه بالفرد الاعتباري أو بالفرد الادعائي. فهنا في الحقيقة الاستعمال في موارد المجاز العقلي استعمال حقيقي. ولذلك إذا أردنا أن نحول الحقيقة المجاز إلى حقيقة، فلنا أن نعدل من أسلوب المجاز اللفظي إلى أسلوب المجاز العقلي،
وهو أكثر إبداعا وأكثر روعة وأكثر بلاغة. المجاز العقلي أكثر بلاغة من المجاز اللفظي. فمثلا أنت الآن عندما تأتي إلى بيت الفرزداق رحمه الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هنا تقول والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا الاستعمال من قبل دعبل، من قبل الفرزدق، كان استعمالا مجازيا أم هو استعمال حقيقي؟ إن قلت بأنه استعمال مجازي باعتبار أن البيت لا يدرك فلا يعرف، فهنا استعمل اللفظ والبيت يعرفه، يعني أهل البيت، المراد من البيت أهل البيت، المراد من الحرام أهل الحرام، المراد من الحل أهل الحل، فأطلق اللفظ وأريد به غير ما وضع له. هذا استعمال ماذا؟ مجازي على مستوى المجاز اللفظي. خب هذا لا إبداع فيه ولا معنى له ولا يتذوق شعرا، فإنه نعم أهل البيت يعرفونه، أهل الحل يعرفونه، أي بلاغة في ذلك؟ بينما إذا افترضنا أن الفرزداق قد تصور من خلال عمل إبداعي ذهني أن البيت له مصداقان، أحدهما مصداق حقيقي وهو الحجار، والآخر مصداق ادعائي وهو البيت ذو الإدراك وذو الالتفات بأي نكتة من النكات، ولو بنكتة أن الأحجار والجمادات لها حظ من الوعي والإدراك بأي نكتة من النكات، فلنكن مع هذه النكتة، بنكتة أن الجمادات لها نحو مثلا من الإدراك، أو بنكتة ادعاء أن الجمادات لها نحو من الإدراك. هنا يبدع الفرزدق جدا، بحيث يصور أن البيت له سمع، له بصر، له إدراك، وكذلك الحل والحرم، ونظرا لوجود أدوات الإدراك عند هذه المنازل صارت لها قدرة على معرفة هذا الإمام عليه السلام، فما بالك بمن لهم هذه القدرة، فما بالك بالأفراد الحقيقيين. هنا لا شك يكون معنى البيت أكثر ذوقا، أكثر انسجاما، أكثر إبداعا. مع ذلك في الصورة الثانية نحن لم نستعمل البيت في غير موضع له، بل استعملنا البيت في البيت، إنما تصرفنا في معناه وجئنا بفرد ادعائي، فهنا استطعنا أن نحول المجاز إلى حقيقة من خلال تجاوز المجاز اللفظي إلى مجاز عقلي، فحافظنا على الحقيقة اللفظية من خلال الاتكاء على المجاز ماذا؟ على المجاز العقلي. هذا واضح. بعد الالتفات إلى هذه الجهة أو الإجابة عن هذا السؤال أو عن هذا البحث، خب هذا يجرنا إلى بحث آخر، وهو ما فائدة تحويل الحقيقة، تحويل المجاز إلى حقيقة؟ ما هو فائدة ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى وفي علم البلاغة أشير إليه، ولكن في علم الأصول استفيد منه كثيرا. فقيل بأن هذا يستفاد منه تنزيل الفرد الادعائي منزلة الفرد الحقيقي في ترتب الآثار أو أبرز الآثار عليه. فمثلا الشارع المقدس كما في الرواية المشهورة: الصلاة بالبيت طواف، الطواف بالبيت صلاة، عفوا الطواف بالبيت صلاة. هنا الشارع المقدس استخدم أسلوب المجاز العقلي، لم يتصرف في معنى الصلاة ولم يتصرف في معنى الطواف، ولكن في لفظ الطواف عفوا، لا في لفظ الصلاة ولا في لفظ الطواف، وإنما تصرف ماذا؟ تصرف في معنى الصلاة. فبعد أن كان معنى الصلاة مقصورا على الهيئة الخاصة ذات الركوع والسجود، الشارع أبدع فردا اعتباريا ادعائيا للصلاة وهو الطواف، فقال هذه الهيئة الجديدة أنا أعتبرها فردا من أفراد الصلاة. خب، هذا التصرف مجاز عقلي، ثمرته ماذا؟ ترتيب آثار الصلاة على ماذا؟ على الطواف، ترتيب أحكام الصلاة على الطواف. إذن الثمرة المجنية من ذلك هي ترتيب آثار الحقيقة على المجاز، ترتيب آثار الحقيقة على المجاز. هذا ما يرتبط بالبحث الأول. وأما البحث الثاني بعد الفراغ من ذلك فهو استعمال اللفظ وإرادة الخاص. اللفظ كما اتضح من خلال ما سبق، تارة نستعمله في المعنى الذي وضع له فهو حقيقة، وتارة نستعمله في معنى مباين لما وضع له من بعض الجهات فهو مجاز، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام كل الكلام فيما لو كان عندنا لفظ عام وكانت لهذا اللفظ العام حصص عديدة ومصاديق مختلفة، فهنا لو استعمل اللفظ العام وأريد الخاص هل يكون ذلك استعمالا حقيقيا أم يكون استعمالا مجازيا؟ ولأجل تصور هذه المسألة نقول: الماء مثلا من أسماء الجنس ويطلق على حصص مختلفة، اسم عام بعبارة أداق يطلق على حصص مختلفة، مصاديق متعددة، فماء البحر يقال له ماء، ماء النهر يقال له ماء، الماء المالح يقال له ماء، الماء العذب يقال له ماء، ماء العيون يقال له ماء، ماء الآبار يقال له ماء، إلى آخره. هذا اللفظ الذي وضع لمعنى عام حينما نشقق موارد استعمالاته نشققها إلى موارد ثلاثة. المورد الأول أن يستعمل اللفظ في معناه العام في معناه الكلي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، استعمل هنا اللفظ في معناه الكلي. هذا الاستعمال استعمال حقيقي بدون أدنى شك. الشق الثاني أن يستعمل اللفظ العام في إحدى حصصه الخاصة ومصاديقه الخاصة، كما لو استعملنا لفظ الماء وأردنا به مثلا خصوص ماء البحر، أو أردنا به مثلا خصوص الماء المضاف، فقلنا بأن مثلا الماء مثلا الماء طاهر مطهر، الماء طاهر مطهر، وأردنا بذلك الماء المعتصم خصوصا الماء المعتصم. أو قلنا بأن الماء يتنجس بالنجاسة وأردنا بذلك الماء المضاف، أو أردنا بذلك الماء القليل مثلا يتنجس بملاقات النجس، حينئذ لفظ الماء استعمل في حصة خاصة من الماء، لا في مطلق ماذا، لا في المعنى الكلي. وإذا استعمل اللفظ في الحصة الخاصة كان الاستعمال مجازيا، إذ أنه قد استعمل في غير ما وضع له، فهو قد وضع ماذا للمعنى الكلي، والفرض أنه استعمل في الحصة الخاصة. كما لو استعمل لفظ الإنسان في خصوص زيد من الناس، عمر من الناس، فهذا استعمال مجازي أيضا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو ما بين هذين الموردين، الشق الثالث ما بين هذين الشقين، وهو ما لو استعمل اللفظ العام والكلي وأريد به الحصة ولكن لا من نفس اللفظ وإنما من خلال دال آخر. ولتتضح هذه الصورة نقول هكذا: تارة يستعمل اللفظ العام مفردا، أو فقل بعبارة أدق من غير ضميمة دال يدل على الحصة، من غير ضميمة دال لفظي يدل على الحصة، فهنا يكون مجازيا، ده استعمل في الحصة من غير ضميمة دال يدل على الحصة دال لفظي يكون استعمالا مجازيا. ولكن في الصورة الثالثة نفترض استعمال اللفظ وإرادة الحصة منه ولكن لا من نفس اللفظ وإنما من خلال ضميمة دال لفظي يدل على ذلك، كما لو قلت الماء القليل غير معتصم عن التنجس بالنجاسة أو التأثر بالنجاسة، هنا الماء استعملته في معناه العام، ولكن لما جئت بلفظ القليل كانت هذه الضميمة اللفظية دالة على ماذا؟ على إرادة الحصة من المعنى العام، فأنت لفظ الماء أردت به المعنى العام، ولكن جئت بدال بضميمة، هذه الضميمة دال لفظي، لتعين الحصة من هذا المعنى العام، حينئذ هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا أو مجازيا، يكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا، لأن استفادة الحصة لم تكن من نفس اللفظ، بحيث أن اللفظ العام استعمل في غير ما وضع له، بل لفظ العام استعمل في ما وضع له، وإنما استفيدت الحصة من خلال الدال الذي انضم إليها، وهذا ما يعبر عنه بتعدد الدال والمدلول. فهنا لما تعدد الدال تعدد ماذا؟ تعدد المدلول، وإلا لو لم يتعدد الدال لكان المدلول منحصرا في ماذا؟ في الكلي، في المعنى العام. إذن استعمال اللفظ وإرادة الخاص قد يكون استعمالا حقيقيا فيما لو تعدد الدال، وقد يكون استعمالا مجازيا فيما لو لم يتعدد. نقرأ هذا واضح خو؟
في قضية الماء قليل، كم دال الماء القليل؟
يكفينا القليل بغض النظر عن البقية، البقية اعتبرها بمثابة الخبر لهذه الجملة. الماء القليل، الماء دال والقليل دال آخر، الماء دال على المعنى العام والقليل دال على الحصة منه، وتلك خبر هذه الجملة، أو الجملة المتمم للجملة، بحيث تكون الجملة جملة تامة مفيدة. تحويل المجاز إلى حقيقة. تحويل المجاز إلى حقيقة. قال: إذا استعمل الإنسان، إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال من الحيلة يعني لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع، بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان يعني عقلا ولغة أيضا، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا، لكن بالاعتبار والعناية، ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لا يوجد تجوز لفظي، لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي. أكو شيء واضح في هذا الكلام؟ وإنما العناية في تطبيق مدلولها، كل ذلك في ما يرتبط بالمعنى، وإنما العناية في تطبيق مدلولها يعني معناها على غير مصداقه، باعتبار وجود مصداق جديد افترضه العقل وأبدعه العقل، فهو مجاز عقلي لا لفظي. فإذا نحن تحفظنا هنا على ماذا؟ على الحقيقة اللفظية من خلال الاحتيال بالمجاز العقلي، وقلنا ما هي أثر ذلك، وقلنا ما هو أثر ذلك، وكما ذكرنا أيضا هذا مستوى من مستوى تحويل المجاز إلى الحقيقة، أو الخروج من المجاز إلى الحقيقة. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك.
استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين، مباين من بعض الجهات لا من جميع الجهات، وإلا إذا كان مباينا تماما مباينا لم يمكن استعمال اللفظ فيه، ولكن لما وجدت جهة صلة بين المعنيين كالشباهة مثلا بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس صح ماذا؟ صح استعمال اللفظ فيه، فهو مباين إلا أنه ليس من جميع الجهات. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات يعني معنى عام كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان: الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك يعني الكلي بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات، ماء والفرات، فصار تعدد دال. الماء دلت على المعنى على الجسم البارد السيال، والفرات دلت على ماذا؟ على الحصة الخاصة منه، لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع موضوعة له فلا تجوز. لو فلا تجوز
فلا واو مشدد
فلا تجوز قطعا، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. صار واضح؟ الحمد لله رب العالمين.